الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما يسر لنا هذا اللقاء أن ييسر أمور المسلمين وأن يرفع المعاناة عن إخواننا المجاهدين في سبيله، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستعمل في طاعته وفي نصر دينه، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، إن الكلمات لتعجز حينما يأتي الكلام عن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمين. هذه المصيبة مصيبة في الدين، ومصيبة في الأرض، ومصيبة في العرض، مصيبة أو مصائب تتجدد، والأمور تسير من سواد إلى أسود إن لم يتداركنا الله عز وجل برحمة من عنده ولطف، وإن لم ترجع الأمة إلى دينها وتعرف الطريق الشرعي في التعامل مع عدوها، وإلا فإنه والله ما يجري وما يخطط لهو والله أعظم مما هو موجود الآن. لكن الله غالب على أمره، ودين الله منصور، ورايته مرفوعة، وأحفاد القردة والخنازير كتب الله عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بسخط من الله أولا وآخرا، وستبقى عليهم اللعنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولن يمكن لهم في الأرض، وإن دارت لهم دولة لكن التمكين والنصر لأولياء الله ولعباده المؤمنين. كانت أيام مضت يقتل المسلمون في كل مكان، حتى أصبح دم المسلم أرخص دم على وجه الأرض، حتى أصبح من أراد أن يتلذذ بصورة الأشلاء أو بصورة الدماء أو باغتصاب النساء فإنه يعمد إلى شعب مسلم فيصب عليه جام غضبه. وأصبحنا في فترة مضت لا يفكر الإنسان إلا في نفسه، ولا يفكر المسلم في أخيه المسلم. فانتهكت الأعراض وسلبت الأراضي، وها هي كل يوم ومسلسل السقوط يمضي. لكن ما نراه اليوم من صحوة مباركة، ومن إحساس بالجسد الواحد، ومن إحساس بالمسؤولية، ومن حب للدفاع عن هذا الدين، ومن ذهاب لأهم أمر كان هو من أهم أسباب السقوط، كما قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. لما أيقن المسلمون أن حياة الذل ليست حياة، وأن حياة الذل لا يرضى بها إلا اليهود الذين هم خلقوا وكانوا أذلاء، كما قال ربنا عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة أي حياة كانت؟ أما المسلم فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغير العداء. المسلم وهو يعيش ليس همه الدنيا، وإنما همه الآخرة، يبحث عن طريق الجنة من أي طريق، فكيف به إذا وجد طريقا مختصرا إلى الجنة وهو الشهادة في سبيل الله؟ كيف به إذا علم أن ثمن الجنة رقبته؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تلك التي بايع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، حينما قال عليه الصلاة والسلام: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم، من الأسود والأحمر، من العرب والعجم. فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، وما لنا إن نحن وفينا؟ ما قال لكم ملك ولا سيادة، ولا لكم عز ومملكة، بل قال لكم الجنة. فوضع عبد الله بن رواحة يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، لا نقيل ولا نستقيل. إن المؤمن وهو يمضي بهذه الحياة ويسير في دروبها ويقاتل ويجالب عن هذا الدين، نظره ليس لملك يبنى، ولا لدولة تقام، ولا لوطن مسلوب يعود، إن نظره الأول والأخير أن يرضى عليه رب العالمين: اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. هذه هي أمنية المسلم، وهذا هو هدف المسلم. ورأينا لما نزلت هذه المعنوية، لما نزلت وكانت في قلوب وعقول الشباب المسلم في فلسطين، رأينا ما عملوا. حينما يخرج الإنسان وهو ينظر وهو يرى ويعلم ويتيقن أنه أول مقتول، وأنه سيكون دمه أول دم يسفك، لكن من أجل الله ونكاية بأعداء الله، يسير وهو مرفوع الرأس، يتمنى كل واحد من إخواننا أن يكون هو الأول قبل الأخير. وسوف نعرض بإذن الله عز وجل ببشائر النصر التي نراها، نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الكرام، حينما أريد أن أبدأ لأتكلم عن القضية، من أين أبدأ؟ الصراع طويل والصراع مرير. أعداؤنا هم اليهود. الكلام عن اليهود كلام ذو شجون، الكلام عن اليهود كلام طويل، تاريخ مسود مليء بالخيانات والغدر، مليء بالقتل، مليء بقتل أعظم من خلق الله، إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام. إن اليهود لهم تاريخ أسود بينه القرآن، وأسهب القرآن في بيانه، وليس ذلك إلا لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن لهؤلاء اليهود كيد وتآمر على المسلمين، وأنه يجب أن يفضح تاريخهم الماضي على ضوء تاريخهم الماضي وتعامل معهم في الحاضر، وأنه يعلم سبحانه وتعالى أن هؤلاء إن استلموا ريادة الأمم وقيادة البشرية فإنهم سيقودونها إلى الفتن وإلى الفساد، ويسعون في الأرض فسادا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كيف لا وهم المغضوب عليهم، الذين كل واحد منا يدعو ربه في اليوم في كل ركعة يصليها ألا يحشر معهم وألا يكون على سبيلهم. نعم، إنهم هم وإخوانهم النصارى هم الذين نطلب من الله عز وجل وندعوه ألا نحشر معهم ولا نكون في طريقهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا كان قتل البرية أفظع جرم، وإذا كان قتل النفس البريئة أفظع جرم يتصور من إنسان ضد أخيه الإنسان، فما بالنا بقوم كان ديدنه قتل الأنبياء. قتل المغضوب عليهم عددا من أنبيائهم للذبح والنشر بالمناشر تارة، وبالوشاية إلى الظالمين، والتحالف مع الأعداء تارة أخرى. وليس ثم كفر أشنع من قتلهم الأنبياء، فقد كانوا يقتلون الأنبياء ويتوسعون في قتلهم حتى كان صفة لازمة لهم. قال ربنا عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرهم بعذاب أليم. لم يكتفون بقتل الأنبياء وإنما بقتل أتباعهم ومن دعا إلى ملتهم. قال قتادة: هؤلاء أهل الكتاب، كان أتباع الأنبياء ينهونهم ويذكرونهم بالله فيقتلونهم، وجدير بهؤلاء أن تصدر منهم الفضائح بعد أن تطاولت ألسنة السفه منهم على الخالق سبحانه وتعالى. لم يسلم منهم أكرم خلقه، ولم يسلم منهم ربنا عز وجل، فقد وصفوا ربنا عز وجل بأوصاف جل عنها سبحانه وتعالى، ولا نذكرها إلا حكاية عنهم، كما قال عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أي خير يرجى في مثل هؤلاء؟ من اعتدى على الذات الإلهية بهذه الأوصاف، ومن قتل خير خلقه، ومن سعى إلى قتل خير خلقه أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام، أي خير يرجى في هؤلاء؟ جرائم القوم أكثر من أن تحصى في محاضرة، وأكثر من أن تحاكم في هذه العجالة، وخصوصا إذا امتد بنا الحديث إلى العصر الحاضر. حيث طم بغيهم وعم فسادهم بعد أن أصبحوا هم الذين يسعون في الأرض فسادا. إنه لأمر غريب هؤلاء الذين يسمون اليهود، عجيب شأنهم، لا تكاد أن ترى حركة مخربة أو فكرة ضالة أو دعوة منحرفة إلا وتجد وراءها يهودا. فأي نفسية تلك النفسية اليهودية، وأي طبيعة وأي جبلة. إننا نجد الاسم اليهودي كتوقيع يأتي في ذيل كل فتنة وختم في نهاية كل مصيبة، فما من مصيبة إلا وعليها ختم يهودي. حتى إذا كانت هناك فتنة أو مصيبة وراءها مجهول، فإنه مجهول بالعين ليس مجهول بالسبة، فإنه لا بد أن يكون يهودي. ولنا أن نستعرض بعض أخبارهم، بعض فتنهم على أمة الإسلام. من الذي حاول قتل النبي عليه الصلاة والسلام ويرمى بالحجر؟ من الذي حاول قتله عليه الصلاة والسلام بسم الشاء؟ من الذي سحره عليه الصلاة والسلام؟ التوقيع يهودي. من الذي ألب الأحقاد وقلب الأحزان على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة، وجمع اليهود بني قريظة وغيرهم من المشركين في غزوة الأحزاب؟ اليهود. ومن الذي أثار العوام وجمع الشراب وأطلق الشائعات في فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وما تلا ذلك من نكبات؟ اليهود. ومن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في الخلافة العثمانية، وكان وراء الانقلابات التي ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدالها بالدستور في عهد السلطان عبد الحميد حتى انتهت الخلافة الإسلامية؟ التوقيع يهودي. ومن كان وراء الموجة الإلحادية التي أصبحت فيما بعد قوة ودولة تعيش على دماء المسلمين؟ اليهود. ومن كان وراء النزعة الحيوانية التي أصبحت فيما بعد منهجا تتلوث به عقول الناشئة؟ اليهود. ومن كان وراء هدم الأسرة وتفكيك الروابط المقدسة في المجتمعات؟ اليهود. ومن كان وراء نزعة أدب الانحلال وموجة التفسخ والانحلال؟ اليهود. ومن الذي قاد طلائع الاستشراق حتى استشرى فسادها وعم ظلامها؟ اليهود. بل ومن الذي كان أبرز قادة التبشير الذي هو التنصير في الحقيقة؟ اليهود. ومن الذي وضع البذرة الأولى في مؤامرة العصر المسمى بأزمة الشرق الأوسط؟ اليهود. وغير هؤلاء وأولئك، يوجد الكثير من أئمة الكفر وقادة الضلال ممن أفرزتهم هذه الشخصيات من تلاميذ ومعجبين. إن جمرة المفسدين من الموقعين السابقين من أمثال لبيج بن الأعصم وأبي عبك وكعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق وعبد الله بن سبأ قديما، ومدحت باشا وكمال أتاتورك وكارل ماركس وهرتزل وهرويد ودوركايم وجون سارتر وغلدس زهير وسميون جويمر حديثا، كل هؤلاء ومن تابعهم من تلاميذهم في كل عصر ومصر قد صنعوا على أعينهم فتنة عمياء ونكبات ظلماء ما كان لها أن تفسد بذل ما أفسدت لو أن الناس انتبهوا إليها في حينها. إن اليهود ينبغي أن يعاملون من الناس جميعا كما يرونهم الناس، فإنهم يرون أن الناس كفار كما يسمونهم الجويم، وهم شعب الله المختار. ووالله إنهم لقد كانوا حقيقة شعب الله المختار، لكنهم تركوا فضيلتهم فقلبها الله عز وجل عليهم رذيلة ولعنة. أيها الإخوة الكرام، وبعد هذا العرض قد يتساءل سائل فيقول: أهؤلاء اليهود إلى هذه الدرجة من صنع التاريخ؟ إلى هذه الدرجة من استطاعة في صنع الأحداث إنهم يسيرون العالم كله؟ أقول: لا، فإن الذي يسير العالم هو رب الناس، هو الله عز وجل. وكما يقول المفكر الكبير الشيخ محمد قطب حفظه الله، يقول: إن اليهود لا يصنعون التاريخ ولا يصنعون الأحداث، لكنهم يحسنون استغلالها. إن اليهود لا يصنعون التاريخ والأحداث ولكنهم يحسنون استغلالها. نعم، يحسنون استغلالها بما عندهم من إفساد، بما تلحقهم من لعنة والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، إن الكلام عن اليهود يطول، والصراع مع اليهود طويل، وأسباب الصراع كثيرة. أولها ومن أهمها أن هذه الأمة هي الأمة التي وعدها الله بالعز والتمكين، وهي أنك استلمت قيادة البشرية من أمة اليهود، فإن اليهود فضلهم الله كما قال الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم رب العالمين وجعل منهم أنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فضلهم ربنا عز وجل حينما كانوا يتمسكون بدينه، لكنهم بغوا وطغوا ولم يقدروا الله حق قدره، فلعنهم عز وجل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم استلمت الراية أمة محمد عليه الصلاة والسلام، خير الأمم أمته عليه الصلاة والسلام، ونبيها خير الأنبياء وسيد المرسلين سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فاجتمع الحقد الدفين، اجتمع الحقد والحسد كما قال عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فكان حسدا من عند أنفسهم كما قال عز وجل، حسدا أن لم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم منهم وإنما كان من أمة العرب، حسدا أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام استلمت الراية وهم أكثر أهل الجنة صبوبا كما قال عليه الصلاة والسلام، ودخولا أهل الجنة 120 صف، 80 من هذه الأمة و40 من جميع الأمم. وكان دينه عليه الصلاة والسلام الدين الخاتم والمهيمن على الأمم والمهيمن على جميع الأديان، فحسدوا، حسدوا هذا الدين وهم يعرفون صدقه كما قال الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل ربنا عز وجل يعرفونه كما يعرفون أنفسهم. قال المفسرون: لأن الإنسان لنفسه لا يعرف نفسه من أول حياته إلى أن يموت، تمر عليه لحظات لا يعرف نفسه في صغره وطفولته، لا يعرف نفسه، لكن ولدك تعرفه من حين أن ولد إلى أن يموت. ولذلك قال الله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، هؤلاء اليهود وهذا عداؤهم، لكن هل عداؤنا مع اليهود عداء أرض؟ هل يريدون الأرض فقط؟ إن الأراضي كثيرة في بلاد الله عز وجل، وقد خيروا حينما أرادت الأمم أن تجعل لهم وطنا يجمع شتاتهم، خيروا بين عدة دول، لكن لماذا اختاروا فلسطين؟ لماذا اختاروا البلد المقدس؟ إن سبب اختيارهم لهذا المكان بالتحديد سبب ديني، لأنهم يرون وكما يزعمون وكما يوجد في كتبهم المقدسة، يدعون أنها أرض الميعاد وأرض الخلاص، وأن المسيح كما يسمونه المشيع كما يسمونه في لغتهم سينزل وسيحكم في هذه البلاد، وأن الخلاص سيكون على أيديهم. ونعم صدقوا، صدقوا أنهم سيتبعون المسيح، لكنه ليس المسيح عيسى بن مريم، إنما هو المسيح الدجال، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن أسرع الناس اتباعا للمسيح الدجال هم اليهود، هم اليهود أسرع الناس اتباعا للمسيح الدجال. أما المسيح عيسى عليه السلام فهم الذين حاولوا قتله في جمرة من أرادوا وقتلوا، وفي جمرة من حاولوا قتله من الأنبياء والمرسلين، قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا غيرهم من الأنبياء، ثم قتلوا أرادوا قتل عيسى، بل خيل لهم وشبه لهم أنهم قتلوه والله رفعه، وبعد ذلك حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فليسوا والله أتباعه، وليسوا والله من على أيديهم الخلاص، إنما الخلاص على أيدي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إذن فاختيار منطقة الصراع كان على أساس ديني، على أساس أن اليهود يرون أنها أرض الميعاد، ومن يقرأ أسفارهم ويقرأ كتبهم ويقرأ كتب تلمودهم يجد أن كل محور الصراع يعود على أنهم سيعودون بعد الشتات إلى هذه البلاد المقدسة، وسيقيمون دولة يهود الكبرى، وسيحكمون منها العالم أجمع، وسينزل عليهم المسيح كما يظنون ويدعون. إذن الصراع ديني، الصراع أصله دينا، أصله عداء لدين محمد عليه الصلاة والسلام، وحسدا لهذه الأمة المباركة المشرفة، واختيار الأرض قام على أساس ديني، بل وجدول زمانهم، جدول زمانهم وتاريخهم وإقامة هيكلهم ومعبدهم يقوم على أمور دينية. وبعد هذا كله نسمع من ينعك من أبناء عمان فيقول أن الصراع صراع وطني، الصراع صراع وطني، صراع سياسي، لا دخل للدين في هذا الصراع. عجيب أمر هؤلاء. إذا كان النصارى البروتستانت واليهود يتآمرون جميعا ويتفقون جميعا على قضية واحدة وهو أن الصراع ديني، بل وانظروا إلى دولة الصهيون كم فيها من معهد ديني وجامعة دينية، بل يهتمون حتى بأقل الأمور وبأهونها في نظرنا، أما عندهم فهي أمر عظيم بالبقرة لأنهم عبدوها، يذهبون ويبحثون عن سلالة بقرة صفراء لأنهم يرون أن الخلاص سيكون عليها وأنها ستذبح امتثالا لأمر الله الذي أمره ولم يفعلوه. نعم، إن دولة يهود قامت على الدين، على دين اليهودية وعلى ما عندهم من وعد بأنهم سيكونوا أهل الاستخلاف في الأرض. ثم نأتي ونقول أخرج الدين من ساحة المعركة، أخرج الدين من ساحة المعركة. ونحن نرى نتائج إخراج الدين من ساحة المعركة. كانت القدس وفلسطين قضية إسلامية يتحرك لها 1.3 مليار مسلم من الإندونيسيا في الشرق إلى المغرب في الغرب، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يتحركون إلى نادة القدس. إذا نادت القدس لا يفهمون اللغة العربية ولا يعرفون إلا كلمتين: الله أكبر القدس، الله أكبر القدس. خرجت الملايين. ولو كانت القضية قضية إسلامية لتداعى أهل الإيمان وأهل الإسلام من الصين وباكستان والهند وإندونيسيا إلى المغرب إلى كل بلاد الله عز وجل ليناصروا هذه القضية، لكن من تخطيط اليهود قالوا اجعلوا القضية قضية عربية، قضية عربية فهم أمة العرب لوحدهم. وأمة العرب لا شك مع كثرة عددهم ومع قوة إمكاناتهم ومع ميتهم التي ميجهم الله بها، فإنه جعل هذا الدين يحمله العرب لما عندهم من ميت، مع هذا كله إلا أنهم لا يمثلون المسلمين جميعا. وإن تاريخ الأمة ليشهد أن العرب إذا نكصوا عن حمل هذه الراية يستر الله عز وجل من يحمل الراية، وهذا صلاح الدين ليس عنا ببعيد. ثم بعد أن كانت قضية عربية تهم مجموعة من الناس من الخليج إلى المحيط ما يقارب 23 دولة، بدأ الصراع يضيق ويضيق فجعلوها قضية شرق أوسطية، أي لا تهم إلا دول الشرق الأوسط، دول حوض البحر المتوسط، الدول القريبة، دول جوار لإسرائيل أو لفلسطين. ثم أرادوا أن يخصصوا هذا الصراع أيضا فجعلوها قضية فلسطينية فقط، أي بمعنى أنه لا دخل للمسلمين في القضية ولا للعرب في القضية ولا للشرق أوسطيين في القضية، وإنما للفلسطينيين. بمعنى لو جاء خائن ممن يدعي أنه من أبناء فلسطين وهو دعي مبطل، لو جاء فقال سأسعى إلى السلام أو سأبيع الأرض، يقبل كلامه وهو يمثلهم، وما دخلكم أنتم، هي أرضهم وباعوها أو هي أرضهم وتنازلوا عنها، لا تتكلم أنت فليس لك دخل بهذا. ورأيتم كيف كانت هناك الاختراقات في المسارات، في مسارات التفاوض، فبينما التفاوض العلني في دولة إذا بالتفاوض السري في دولة أخرى، ونخرج بقضية ونخرج بمعاهدة سلام ليست سلام بل هي استسلام. ويا ليت أن اليهود رضوا بهذا الاستسلام، لم يرضوا بهذا الاستسلام، يريدون أن نذل ونذل، لأننا ذللنا على الله أولا فسنذل على خلقه ثانيا، بل سيكون عقاب الله لنا أشد لأن نعمة الله علينا ومنته علينا أعظم لما انتكسنا عن هذا الدين وتنكبنا لمنهج سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. جعلنا الله أذلة للأذلة، أذلة لأذل خلقه أجمعين، أذلة لليهود الغاصبين. أيها الإخوة الكرام، إن منطلق الصراع الحقيقي وإن العودة إلى الحل الحقيقي والحل الناجح إنما هو بالرجوع إلى معرفة أساس الصراع وأنه صراع ديني، وأن ندخل الإسلام في المعركة، أن ندخل الإسلام بساحة المعركة. والله إذا دخل الإسلام بساحة المعركة والله لن يقف أمامه أحد. ليس العيب بالسيف، وإنما العيب في من يحمله. إذا وجد السيف ساعدا تربى على لا إله إلا الله، وتربى على القرآن، وهمه أن لا يعيش، بل همه أن يموت يلقى الله وهو راض عليه، تنقلب والله موازين القوى، تنقلب موازين القوى. فهم هذا أعداؤنا، وللأسف أقولها، فهمها أعداؤنا قبل أن يفهمها أصحاب القضية، قبل أن يفهمها المسلمون. فهموا أن العداء عداء ديني. يقول تقرير نشر في صحيفة الإسرائيلية يدعوت أحرنوت أو غيرها، يقول إن على وسائل إعلامنا، اسمع، إن على وسائل إعلامنا أي اليهود ألا تنسى حقيقة هامة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا، ويا للأسف أن يكون اليهود أصدقاء وما أكثرهم. إنا قد نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا، في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما. ويجب، اسمع، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة إلى الأبد. ولهذا يجب أن لا نقبل لحظة واحدة عن تحديد خطتنا تلك باستمرار، لاستمرار منع استيقاظ الروح الدينية بأي شكل وبأي أسلوب، ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف لإخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية في المنطقة المحيطة بنا. هذه هي فلسفة الصراع عند اليهود، ألا يدخل الإسلام في المعركة، لأنهم جربوا لما دخل الإسلام في المعركة كيف شتتهم الإسلام، كيف استأصل شعبتهم الإسلام. خيبر، خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود عليه الصلاة والسلام، سنعود إن شاء الله، ونحن أصلب عودا وأكثر تمسكا بهذا الدين. نعم، إن اليهود لا يقفون بهذا الصراع في الساحة لوحدهم، إنما يقف معهم أعوانهم ومن قد استذلوه واشتروا ذممه وربوه على أعينهم، ممن يريد أن لا يدخل الإسلام في الساحة، بل يريد أن يكون الإسلام بعيدا، لأنهم يعلمون اليهود والنصارى أن الإسلام هو الخطر الحقيقي الذي يتهددهم. هذا هو الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون يقول إن الخطر الذي تتعرض له منطقة الشرق الأوسط الآن لا يأتي من الشيوعية، بل يأتي من التوجه، أو يأتي من قبل التوجه الديني المتجمد هناك، يأتي من قبل التوجه الديني المتجمد هناك. وهذا بن غوريون الذي أسس وأعلن بداية الدولة الصهيونية يقول اسمع إلى أننا نملك نحن السلاح لكن لا نستخدمه، نملك أدوات الصراع لكن للأسف غيبناها. اسمع ماذا يقول، يقول بن غوريون: نحن لا نخشى خطرا في المنطقة سوى الإسلام، نحن لا نخشى خطرا في المنطقة سوى الإسلام. ويقول موشي ديان في خطاب ألقاه أمام وفد كبير من الأمريكيين اليهود، قال: إن على الولايات المتحدة والدول الغربية أن تأخذ العبرة من أحداث إيران، ولو أن إيران فيها ما فيها من عدم اعتدال بالمنهج، بل بعد عن المنهج الصحيح، لكن أخاذهم لأن فيه ريحة الإسلام، فكيف لو كان هو الإسلام الحقيقي الذي ارتضاه الله لأمة الإسلام وارتضاه الله تعالى لنفسه. أما بيريز الذي يمثل حمائم السلام اليوم، فاسمعوا ماذا يقول. يقول: إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه، إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى الأبد، ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى الأبد. ونقول له: أبشر بما يسوءك، فإن الإسلام قادم، وإن جند محمد عليه الصلاة والسلام قادمون، ونحن نراهم يخرجون من بين الركام، نراهم يخرجون من بين القتل والأسر، نراهم يخرجون من تحت المآسي، لكنهم بقلوب مؤمنة ارتقت أرواحهم يطلبون الشهادة في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الصراع المستمر بين اليهود وبين أهل الإسلام لا ينتهي، وإن مسلسل الهروب من المشكلة أو الهروب إلى الحل الحقيقي، إما ابتغاء الدنيا أو ابتغاء تحصيل منفعة من منافعها أو خوفا على مصلعة أو كرسي من كراسيها، وجدنا أنه جر على الأمة أعظم البلاء، جر على الأمة أعظم البلاء. ووالله ولا نقول لو هذا قدر الله، لكن نقول هذا من باب استخلاص النتائج ومن باب استخلاص العبر. الذين أو أسست بعهدهم دولة يهود، لو أنهم كانوا متمسكين بهذا الدين وحاموا عن هذا الدين ورفعوا راية لا إله إلا الله واشتروا الآخرة وباعوا الدنيا وباعوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله، والله ما حلم اليهود بمثل هذا. وإنك حينما تمر على شريط الصراع العربي الإسرائيلي كما يسمونه تجد العجب، خيانات لا تعرف من سببها، وانتصارات ترى أن اليهود ليسوا هم الذين حققوها، وإنما حققت لهم وإنما فعلت لهم. والله عز وجل هو المراقب والحسيب، وعند الله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم. أيها الإخوة الكرام، إن من أهم أهداف اليهود في هذه الهجمة الشرسة هو هدم المسجد الأقصى وبناء معبدهم أو هيكلهم. والهدف من هدم المسجد الأقصى ليس فقط بناء المعبد، هذا هدف، لكن الهدف الأعظم هو محو آثار الإسلام من تلك المنطقة، محو آثار الإسلام من تلك المنطقة. ولذلك فإننا نرى أنهم بدأوا بجميع آثار المسلمين في المنطقة من مساجد وغيرها ومن آثار وغيرها، يهدمونها ويخربونها. وما المسجد الأقصى عنهم ببعيد، فقد حاولوا وحاولوا، وقد عددت المحاولات التي قام بها اليهود من عام 48 أو من عام 67 إلى اليوم، فوجدت أنها أكثر من 60 محاولة، أكثر من 60 محاولة لهدم المسجد الأقصى والالتفاف عليه ووضع الأنفاق تحته. بل أخيرا وليس آخرا، إن لم نعد إلى الله، ما أعلنته المحكمة العليا بأنها سمحت بأن يبني اليهود حائط المبكى، أن يبني اليهود حائط المبكى، وسيكون لا شك على أنقاض جزء أو كل من المسجد الأقصى. أسأل الله أن يحميه وأن يجعله عزيزا منيعا. أيها الإخوة الكرام، إن الحرب دينية، ولو جمعت الشواهد الكثيرة على هذه الحرب لطال من الموقف. يكفي من ذلك أن موشي ديان حينما دخل إلى القدس في 67 دخل وراء الحاخام الأكبر الإسرائيلي، ثم هتف الناس اليهود، هتف اليهود هتافات مدوية يقولون فيها يا لثارات خيبر، يا لثارات خيبر، أي يا لثارات خيبر التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ديان، موشي ديان يومها قال: اليوم فتحت الطريق إلى بابل ويثرب، أي المدينة، فتحت الطريق إلى بابل ويثرب. أما إسحاق رابين الذي يعتبر شهيد السلام، فاسمعوا ماذا يقول. يقول: لقد كان احتلال قدر كبير لنا في حرب الاستقلال في عام 48، اضطررنا إلى ترك القدس الشرقية، ثم ونحن نتشوق إلى أن نعود إليها وقد قصر خبرنا، كان يجب علينا أن لا نضيع الفرصة التاريخية، وكلما كنا نقترب من حائط المبكى ازداد انفعالا. حائط المبكى الذي يميز إسرائيل، الذي كنت أحلم دوما بأن أكون شريكا، ليس فقط في تحقيق قيام إسرائيل، وإنما في إعادة حائط المبكى إلى اليهود. هذا بعض ما يقولون. نعم أيها الإخوة، إن الجهاد هو الحل، وهو الحل الإسلامي الأمثل، وإننا نستطيع أن نستشف معركة حاسمة بين اليهود وبين المسلمين، ليس بين العروبة أو العرب واليهود أو القوميون واليهود، أو ليس من أجل انتصار التراب الوطني كما يقولون، وإنما من أجل نصرة الإسلام ومن أجل رفع راية لا إله إلا الله. أيها الإخوة الكرام، إن التفاؤل بالنصر هو مقدمة النصر، وإن قوة العقيدة والروح في كل أمة هي التي تدفع شبابها ورجالها إلى تحقيق المزيد من الانتصارات الخارجة، حتى يحيط بها بالأسباب التي تحقق له النصر ويأخذ بها ويلتزم جميع جوانبها. وإننا اليوم أيها الإخوة، لا أريد أن يكون حديثنا حديث مأساوي نتكلم فيه عن مآسي إخواننا المجاهدين وعما حصل لإخواننا في فلسطين، بل أحب أن يكون كلامنا اليوم وحديثنا اليوم حديث مليء بالتفاؤل، بالتفاؤل بتباشير النصر التي بدأت الحمد لله، ونسأل الله أن يتمها. التفاؤل بما نراه اليوم من يقظة المسلمين ومن زيادة الحمية لرفع راية لا إله إلا الله، بالشباب الذين يرون أن أكثر طريق إلى الجنة هو طريق الشهادة، هذه هي تباشير النصر. وإذا أردنا النصر أيها الإخوة فإنه يجب علينا أولا أن نبحث عن أسبابه وأن نبحث عن موانعه. إن نصر الله موعود به أهل الإيمان، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم أيها الإخوة إن نصر الله للمؤمنين، هل نحن حققنا الإيمان حقا؟ هل نحن رجعنا إلى أنفسنا أولا لنرى هل نستحق أن ينزل علينا نصر الله؟ إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما قاتل أعداء الله حتى نصر الله في نفسه عليه الصلاة والسلام وفي نفوس أتباعه، صحح العقيدة عليه الصلاة والسلام وبنى أركان الدين وعلمهم الإيمان، فلما جاء بعد أن تعلموا الإيمان وعاشوه وذاقوا حلاوته لما جاء الجهاد قدموا أنفسهم رخيصة لله عز وجل. إن الجهاد ذروة سلام الإسلام، فإنك لن تستطيع أن تصل إلى ذروة السلام حتى تحقق أركان الدين وحتى تنصر الله في نفسك أولا، تنصره في بيتك أولا، تنصره في مجتمعك في أسرتك. هل نحن نصرنا الله في أنفسنا أيها الإخوة؟ هل نحن نصرنا الله في أنفسنا؟ هل الشيطان في أنفسنا هو المغلوب أم المنتصر؟ لنراجع أنفسنا، لنجرب أنفسنا أمام العبادات والطاعات. صلاة الفجر مثلا أيها الإخوة، من منا يستيقظ إليها ويهب إليها مجيبا داعيا داعي الله؟ وكثير من المسلمين اليوم لا يقوم إلى الصلاة، كيف يقوم هذا إلى الجهاد؟ إي والله من خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح، من خان حي على الصلاة يكون حي على الكفاح. الذي لا يقوم إلى الصلاة، لا يقوم في البرد، لا يقوم في الظلام، لا ينتصر على شهوة النوم وشهوة الراحة، كيف له أن ينتصر على شهوات الدنيا كلها؟ الشهيد إذا خرج وإذا أراد الشهادة انظر إلى تاريخه وانظر إلى سيرته، تجد أنه تربى التربية الصحيحة التي يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. أما نحن، هل نصرنا الله في بيوتنا أيها الإخوة؟ هل نصرنا الله في بيوتنا وفي أسرنا؟ من منا يعلم أولاده دين الله عز وجل صباح مساء ويربيهم على لا إله إلا الله؟ لا يغرنك، نعم في المسلمين خير، لكن ليسوا هم الكثرة الذين يستحقون النصر، بل هم القلة، وفي القلة دخلوا كثير، نسأل الله أن يعفو وأن يسامح. أفتح بيوت المسلمين ماذا عليها أيها الإخوة؟ تلك الدشات التي ترفع يديها تطلب المزيد من الخزي والعار مما يهدم البيوت والأسر ويدمر الأخلاق. والله إن احتلال الأراضي لأهون من احتلال العقول والأفكار، إن احتلال الأراضي مهما بلغ ومهما زاد سيكون إلى زوال، لكن إذا احتلت العقول وإذا احتلت الأفكار فإننا نخرج مسخا يسمى باسم المسلمين وهو عدو المسلمين الأول. ونحن رأينا هجم التتار على بلاد المسلمين هجمة مغولية تترية، لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة، لا عندهم حضارة ولا تقيد بالإنسانية. في تلك العصور المظلمة احتلت الأراضي، لكن لا زالت القلوب مع الله لم تحتل، فأصبحت بعد أيام وليالي أن دخل التتار في دين الله، وخرج أمثال ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله والمجدي رحمه الله وابن كثير رحمه الله والعز بن السلام رحمه الله والجيلاني كذلك في حروب الصليبية والغزالي وغيره أئمة كبار خرجوا، والمسلمون وبلاد المسلمين ترزح تحت الاحتلال، لكنها احتلت الأراضي ولم تحتل العقول. أما اليوم فقد احتلت العقول إلا من رحم الله. هذا الذي يسمع كل يوم وكل صباح ومساء أفكار الغرب وتباشيرهم بنصرهم الكاذب الخادع الذي نسأل الله أن يجيله وأن يحيله وأن يقلبه إلى عزيمة النكراء، حينما نجد بعض المسلمين ينظر إلى الغرب نظرة إعجاب، بل يرى أننا لا نستحق الحياة وأنهم هم أهل الحياة والتقدم، كيف لنا أن ننتصر؟ هل نصرنا الله لمجتمعاتنا؟
هل نسأل الله أولا بعقيدتنا والتزامنا بديننا؟ هل لا يوجد في قلوبنا إلا الله عز وجل؟ له توجهنا، له صلاتنا، له نسكنا، له محيانا، له مماتنا سبحانه وتعالى. أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابة. إذا أردنا أن ينصرنا الله، إذا أردنا أن نسلك النصر، فلنبدأ بما صلح به أول هذه الأمة، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الأنفس؟ كيف أعادها حتى استحقت أن تكون حاملة لراية لا إله إلا الله، وأن ترفع راية الحق؟ إنها أسئلة تحتاج إلى إجابة. ونحن نرى اليوم والحمد لله أن الذين يدافعون اليوم بدمائهم ويدافعون اليوم الدفاع المقدس، إنهم هم الذين خرجوا من حلقات التحذير، هم الذين خرجوا من المساجد، هم الذين تربوا على الفكر الناضج، على الفكر المسلم، هم الذين تربوا على آثار النبي عليه الصلاة والسلام وآثار صحابته رضوان الله عليهم. أما أولئك فيطنطرون ويتكلمون ويدعون، لكن انظر إلى ساحة المواجهة، لا يصدق إلا الصادقون. قل لي بربك، قل لي بربك، لو كان من أمثال محمد براحات أو غيره أو غيره أو أمثال تلك المرأة والبنت الصغيرة آيات الأقرس كما يقال، لو كان من أمثال تلك المرأة أو أمثال ذلك الشاب 100 مليون، كيف سيكون الحال أيها الأخ الكريم؟ لا تقل 100 مليون، بل قل 1,000,000. والله لو اجتمع كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المختلف بصحته لن يهجم 12,000 من قلة. نحن غثاء كغثاء السيل كثير، لكننا غثاء كغثاء السيل، لكن النصر قادم بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن المآسي عظيمة، وبقدر ما أريد أن أغض طرفي عن المآسي التي حلت في بلاد المسلمين، بقدر ما أرى ما ينكأ القلب وما يبني العين وما يحرك القلوب، إن كانت هناك قلوب، وإذا كانت هناك قلوب، إن كان في القلب إيمان وإحسان أو بقايا من إيمان وإحسان. انظروا أيها الإخوة، انظروا أيها الإخوة إلى بلاد فلسطين المقدسة العزيزة على النفس. بيوت مدمرة، سيارات محطمة، انهيار كامل لكافة البنية التحتية من مياه وكهرباء وخطوط هاتف وصرف صحي، حالات مأساوية في كل بيت، تسمع نحيب الأرامل أو بكاء مكظوم من اليتامى والثكلى أو أنين الجوع والمصابين والمرضى الذين يستشهدون كل يوم دون علاج. تعجز الكلمات عن وصف الصور الحقيقية، لأن بعضها لا زالت الصورة مخفاة وغير معروفة، وبعضها لا نستطيع أن نتحدث عنه. وما جرائم شارون عنا ببعيد، الجرائم القريبة التي حصلت وليست هي أول مسلسل الجرائم. أنا ترحم على شمعون، لا رحمة الله عليه ولا عنه وطرده، أليس هو شمعون بنيت وصاحب عناقيد الغضب كما سماها؟ هو صاحب عناقيد الغضب الذي قتل إخواننا في لبنان وفي مذبحة قانا الشهيرة؟ إن مسلسل الدمار والخراب مستمر، وإن أعداء الله لن ينتهون إلا إذا قامت راية لا إله إلا الله. شارون يسمى إرهابي، ومن وجدنا من اليهود غير إرهابي؟ قل لي بربك من هو الحمامة السلام كما يدعون، وهم أحفاد القردة والخنازير، لكنها لعبة. يوم الدور على هذا يقوم للتمثيل، واليوم الثاني الدور على الآخر، وهكذا. والضحية هم أهل الإسلام. أيها الإخوة الكرام، الحصار جوع إخواننا، والدمار دمر بيوتهم وخرب مأواهم، والقتل ينتشر في كل مكان، بل إن رائحة الموت تدور وتطوف بمخيم جنين الذي أسأل الله أن يقلبه إلى جنات النعيم. جنين جنات بإذن الله عز وجل. أولئك المسلمون، أولئك الشباب الذين تعاهد على أن لا يدخل أحباب القرد والخنازير إلا على جثثهم، وصدقوا ما عهد الله عليه، فنسأل الله يقبلهم عنده شهداء. دمار ليس بعده دمار. إذا كانت أمة الكفر وأهل الكفر من يأتي ويرى ما يرى يشده ويقول ما كنت أتوقع أن يحصل هذا، لأنهم ومن عزهم ومن بيان خورهم ومن قلة حيلتهم وانكشاف عورتهم، أولئك اليهود لم يستطيعوا أن يدخلوا المخيم إلا بعد أن يهجموه على أهله. أما أن يدخلوا هكذا لم يستطيعوا. يقول أحدهم وهو جندي من جنودهم، يقول حينما دخلت في أزقة المخيم رأيت أن الدنيا كلها تتزلزل بي، الأرض من تحت قدمي والسماء تمطر علي ومن كل جانب أسمع صوت طلق الرصاص لا أستطيع أن أحدد مصدرا من مصادره. الله أكبر، أولئك جند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول فتحت رشاشي على جميع الاتجاهات، أريد أن أحمي نفسي، أما زميلي فلم يستطع أن يحرك نفسه ولا أن يفتح رشاشة، لقد مات في جلده من شدة الخوف. نعم، إنهم أحفاد القردة والخنازير، من قذف الله في قلوبهم الذلة ما استطاعوا أن يدخلوا إلا بعد أن يحطموها على أهلها، ولا زالت الأنقاض اليوم تحكي المآسي تحتها. أسر كاملة قبل أيام ينتشرون 9 أنبار أسرة واحدة من تحت إنقاض بيت واحد، وما خفي كان أعظم. نسأل الله أن يقبلهم ديمن عنده. ومع هذا كله، ومع هذا كله، ومع صورة هذا البأس، ومع صورة هذه المأساة العظيمة، إلا أن صور الشهادة والبطولة عظيمة أيضا. هذه قصة، والقصص كثير، ولن أذكر قصصا، لكني سأروي بعض الروايات لتخبركم أو لتبشركم بأن نصر الله قادم. قصة أحد أشبال المقاومة مع أحد دبابات الصهاينة التي كانت متمركزة بجوار المسجد الكبير بالمخيم، موقعة عددا كبيرا من الشهداء، إذ تمكن مجاهد صغير السن من التسلل عبر فوهات الصرف الصحي. الله أكبر، عبر فوهات الصرف الصحي ليتمكن من الاقتراب من الدبابة ومباغتتها ونسفها بعبوة زنتها 50 كيلوغرام من المتفجرات، فإذا بها تطير في السماء أشلاء. الله أكبر، أين هذه العزيمة؟ أين هذا الصبر؟ 50 كيلو وطفل صغير كيف يحمل 50 كيلو؟ لكنها قوة الأبطال، لكنه نصر الله ومدده. وفي بعض الروايات تروي عن المجاهدين ورجال المقاومة أن النساء رفضن الخروج من المخيم، وقد أعطوه فرصة للخروج، لكنهن طالبن المجاهدين بتعزيمهن بالأحزمة الناسفة لتفجير أنفسهن في دبابات العدو، لكن قيادة المخيم رفضت ذلك. ومما كان يزيد رعب الجنود التكبير الجماعي الموحد في وقت متزامن من قبل جميع سكان المخيم. الله أكبر، إذا نزل في الساحة أيها الإخوة تغير ميزان القوى. قال عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر بعد عن العدو شهر، والرعب يدخله الله في قلوب أعدائه. وهاهم إذا سمعوا الله أكبر اليهود لم يستطيعوا أن يحيروا جوابا ولا أن يتصرفوا. ويقول عن الروح المعنوية لجنود اليهود، يقول أحدهم وهو يفتش منزلا ويبكي ويقول: لقد أرسلنا هنا لنموت ولا نعرف لماذا جئنا. بل إنه مجد العجب، كما في بعض القصص والروايات يأتي الطفل الصغير فيدخلهم إلى البيت يفتشوه حتى لا يكون هناك جنود، ويجلس بينهم الطفل الصغير وقد بخص نفسه ولحظة وإذا به ينفجر بهم فيقتلوهم، والمرأة وإذا بها تنفجر بهم فتقتلوهم. عجيب الأمر، هؤلاء لقد باعوا الحياة، أسأل الله أن يكتبهم شهداء عنده. أيها الإخوة الكرام، إن ما قام به إخواننا المجاهدين في سبيل الله عز وجل والمرابطين والذين يدافعون عن هذا الدين قد أثر التأثير الكبير في الكيان الصهيوني، لأنه أصبح عند الناس أسطورة، كما يقال أسطورة الجيش الذي لا يهزم. جيش اليهود قالوا هو الجيش الذي لا يهزم، واقتصاد اليهود أقوى اقتصاد من الدول العربية. لكن اسمع معي إلى بعض هذه المبشرات التي أسأل الله أن ينصر بها المسلمين وأن يذل بها أعداء هذا الدين. يقول شارون في جلسة لمجلس الوزراء، وقد بدأ الوزراء كل منهم يحكي بعض هذه القصص ويحكي ما يحصل لإسرائيل، قال: لا تجعلوا الجلسة سوداوية، هذه ليست الرسالة الصحيحة التي يجب نقلها إلى الشعب. يعني هو يشعر بأن الجلسة سوداوية، لكن يقول: لا نجعلها تنتقل إلى الشعب. ويقول أحد المهاجرين من إسرائيل: إسرائيل ليست إلا كذبة كبيرة. وتقول جريدة في دعوت، تقول: الحل الجديد لشارون وبن عازر للعنف الفلسطيني هو جندي في كل مكان وفي كل موقف سيارات وفي كل محطة باصات وسبعة على كل مفترق طرق، كيف تعيش؟ كيف تكون الحياة؟ ويقول يعقوب ديرس، يقول: لقد قاتلت الفلسطينيين عقودا من الزمن، لم ألاحظ خلالها كل هذا العزم الذي يبديه المجتمع الفلسطيني حاليا من استعداد لتقديم التضحيات من أجل التخلص من الاحتلال، إن هذا وحده يكفي لخسارة إسرائيل في المعركة. التصميم يكفي لخسارة إسرائيل في المعركة. أيها الإخوة الكرام، إننا ننادي إخواننا في جميع بلاد المسلمين إلى أن يحمل راية لا إله إلا الله، وأن يدافعوا عن هذا الدين، وأن يعلموا أنه لا عز ولا تمكين ولا نصر إلا بهذا الدين وبحماية إخواننا المسلمين. فوالله أن جند اليهود والكفر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وها هي حصون المسلمين تتهاوى حصنا بعد حصن، وإخواننا على الثغور. واسمعوا معي أيها الإخوة إلى رسالة بعثت إليكم من فلسطين من إخوانكم المجاهدين، يقولون: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواننا في العالم الإسلامي العريض، نحمد الله إليكم ونشكره فقد اختارنا للشهادة وأفاض علينا من نعمه، نرجو أن يصلكم خطابنا هذا وأنتم في أفضل حال وأتم نعمة. نرجو أن يصلكم خطابنا هذا بينما تشملكم السعادات بين قفزات الأطفال وبسمات الزوجات ومداعبات الجلساء. إخوتنا في العالم الإسلامي، لدينا خاطرة نود أن تفتحوا لها من أوقاتكم لقراءتها، فلقد كتبناها بمداد قلوبنا لا بمداد أقلامنا. إخواننا الكرام، اسمعوا، اسمحوا لنا أن نعاتبكم، فلم نتوقع منكم ما قد فعلتموه، لم نتوقع أن تعجبكم مناظر دمائنا وهي تسيل، ولم نتوقع أن تسعدكم مناظر فتياتنا وإخواتنا وهن يمسن بأن بأيديهن أو بأيدي أعدائهن، لم نتوقع منكم أن تستمدوا بمناظر الدرة وإيمان وضياء وبلال، لم نتوقع أن نكون رخاصا لهذه الدرجة عندكم، فلقد بخلتم علينا بالتفكير في حالنا، لم نتوقع أن تبخلوا علينا بريالات الحلوى، لم نتوقع أن تعينوا اليهود علينا فلم يكن نعرف أن الكولا والبيتزا أغلى عندكم منا، لم نتوقع أن تزور ثائرتكم عندما سقط برجي أمريكا هذه الثورة التي استقدناها لدمائنا، لم نتوقع منكم ولم ولم ولم، لم نتوقع كل هذا منكم لأننا نحبكم. انتهت خاطرتنا ولا نعلم كم من الدماء سالت في أثناء كتابتها، فدماؤنا تسيل في كل لحظة في كل أرض عند كل حاجة داخل كل بيت وتسيل بلا سبب. نرجو أن لا نكون قد أزعجناكم، نرجو أن تعودوا إلى ما كنتم عليه من الفرح والمرح، فلقد وجدنا ربنا عندنا نشعره بيده فوقنا ونشعره بتأييده لنا، وإننا على الطريق ما زلنا وسنظل في الجهاد، فإما النصر وإما الاستشهاد. إخوانكم في فلسطين، إخوانكم في فلسطين، هذه رسالة منهم إليكم. أيها الإخوة الكرام، إننا اليوم ندعوكم جميعا وندعو أنفسنا إلى أن نغيث إخواننا، إلى أن نحمل همهم، إلى أن نعيش مأساتهم، إلى أن ننفق بعض أموالنا، لا أقول ما يكفي في تحسينيات حياتنا أو في الرفاهية، بل نقطع من أموالنا ما نحتاج إليه حاجة ضرورية، فإنهم والله حق أن يقاسموننا الضروريات فضلا عن الحاجيات والتكميليات والتحسينيات. نداء إلى أهلنا في كل مكان من العالم، إلى كل المؤمنين بالله واليوم الآخر، إلى كل من أراد ملاقاة ربه عز وجل بقلب سليم، إلى الذين يريدون الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. أيها الإخوة الكرام، ما هي حقوق إخواننا علينا؟ ما هي حقوق إخواننا علينا؟ حقوق إخواننا عظيمة، ولعلي أختصر بعض هذه الحقوق وأذكر بعضها، وإلا فوالله لو ذهبت الأرواح رخيصة بفداء بلاد المسلمين ولرفع راية لا إله إلا الله لكان حقا أن ترفض. أولا، يريد أيها الإخوة ويريد إخواننا حتى يتحقق النصر بإذن الله، أولا التوبة النصوح إلى الله عز وجل من المعاصي والسيئات، فإنه ما حل بالأمة من النكبات إلا بما اكتسبته أيديها من المعاصي والبعد عن الله وانغماسها في المحرمات والشهوات. فلنبدأ بأنفسنا وأهلينا، فندعوهم إلى الله عز وجل ونقف من الاستغفار والتوبة النصوح، لعل الله أن يخفف عن أمتنا البلاء والمصيبة. ثانيا، المحافظة على الصلوات في الجماعة والحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة. ثالثا، القيام في ثلث الليل الأخير وتخصيص الدعوة والقنوت لإخواننا وتحري ساعة الإجابة والتنزل الإلهي عسى أن ينصر الله المسلمين. أيها الأخ الكريم، إنه يجب أن تشعر وأن تحيا القضية، فهي قضيتك ليست قضية غيرك. ليكن هناك لقاء في بيتك ولقاء في عملك، وأنشطة عامة وخاصة على مستوى الكبار والصغار والرجال والنساء. وما هذا المنشط إلا من هذه المناشط المباركة الذي أسأل الله أن يؤتي ثمارها، وليكن كل واحد منا يحمل هم الفلسطيني. فلن أقول ليكن كل واحد منا فلسطيني، فإن القضية ليست قضية الفلسطينيين، وإنما هي قضية المسلمين جميعا. فليكن كل واحد منا مسلما حقا وحقيقة. حدث نفسك أخي الكريم بالغزو، حدث نفسك أخي الكريم بالغزو، وقل لو توفرت شروط الغزو وانتفت موانعه وتحققت الشروط الشرعية، فسأكون بإذن الله من أول المجاهدين. أسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يجعلنا ممن ينصر هذا الدين. بث روح التفاؤل وعدم اليأس في إخوانك المؤمنين، ولا تقل فعل بنا وفعل وقتل إخواننا. نعم، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نعم إي والله، إن الشهداء عند الله أحياء، وإنما خرجوا من الدار الفانية إلى الدار الباقية. أيها الأخ الكريم، من أهم الأمور التي يجب أن يدفع هذه الأيام وينصر بها إخواننا المسلمين وهي من الجهاد، فإن الجهاد أنواع: جهاد بالنفس، أولا جهاد النفس بطاعة الله عز وجل، ثم الجهاد بالنفس، الجهاد بالقلم واللسان، ثم الجهاد بالسنان. هم يحتاجون الرجال لكنهم يحتاجون المال كثيرا. أبشروا أيها الإخوة، والله من ضحى بالمال ومن ضحى بالقليل والكثير من أجل الله لحري غدا أن يضحي بنفسه لسبيل الله عز وجل. أيها الأخ الكريم، قلل مصروفات المنزل ونفقاته، فإننا والله ننفق كثيرا في غير ما نحتاج. أخي الكريم، حينما تريد أن تشتري بسكوتا لولدك بريال واحد، قل لولدك: يا بني طفل فلسطين والله أحق به، لأنك تشتري بسكوت تتلذذ به وتتنعم، وذاك لا يجد لقمة يعيش بها ويقيم بها صلبه. أخي الكريم، من أسباب النصرة ومن وسائلها التحرك في أوساط المجتمع، سواء في أوساط الأسر أو أوساط العمل أو أوساط المثقفين، أو التحرك بكل أسلوب. فإذا كانت القضية قضيتك ستتحرك. لو أنك اليوم عليك دين، وأسأل الله أن يكفينا هم الدين، لو عليك دين ولم تستطع الوفاء لدرت ولا بحثت، ووالله لدين المسلمين في أعناقنا كبير، دين المسلمين في أعناقنا كبير. هذه أيها الإخوة بعض ما يستحقه إخواننا المسلمين. وأعظم من ذلك أيها الأخ الكريم أن تعيش بنفسك وبقلبك مع إخوانك في سبيل الله. فيا كم نأسف والله ممن يضع الدش على بيته، فإذا سألناه لما قال: من أجلي أن أسمع الأخبار. والله أيها الإخوة، قل لي بربك أي الأخبار ترى؟ والله إنك لا ترى إلا أخبار القتل والتعذيب والتنكيل بالمسلمين في فلسطين وفي الهند وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي غيرها من بلاد المسلمين. نراها ونحن نأسف، نراها ونحن نسعد، نراها ونحن ننهو، نراها ونحن نمرح. هل واحد منا وهو يرى مشهد القتل والعذاب، مشهد ذلك الرجل الذي بقيت أمه وأخوه في بيته أكثر من 3 أيام لا يجد مدفنا لهم، لا يستطيع أن يخرج، أمه مقتولة حوله وأولاده مسجونين في الحمام لأجل أن لا يروا هذا المشهد. الله أكبر، ما أعظم هذا المشهد وما أعظم هذه المصيبة. حتى اليهود دخلوا عليه بشبر أو بمثل من أرضه ليدفن فيها شهداء. من يرى هذه المناظر ثم يطيب له عيش ويتلذذ بنعيم؟ أين قلوبنا أيها الإخوة؟ أين حمية الإسلام؟ إذا كان بعض الغرب من الأوروبيين ومن بعض المنظمات جاءت إلى فلسطين، جاءت إلى فلسطين ودخلت بعض المخيمات وأصبحت ذروعا بشرية من أجل أن لا يعتدي اليهود، ونحن تجمعنا بهم على العقيدة، تجمعنا بهم وحدة المصير، يجمعنا بهم وحدة الهدف. ربنا واحد وكتابنا واحد وقضيتنا واحدة ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد وعدونا واحد، والدور علينا إن لم ننصر إخواننا. أيها الإخوة الكرام، وبعد، فإني والله ترون الأوراق كثيرة وما اكتطفته قليل وما استطعت أن أقوله قليل، فإن الصراع طويل ودامي. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انزل السكينة على قلوبهم، اللهم اشدد على قلوبهم، اللهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم انزل السكينة في قلوبهم، اللهم واشدد غضبك على اليهود الغاصبين، اللهم انزل عليهم غضبك ورزك إله الحق، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلهم من خلفهم آية ولا تقم لهم راية، اللهم أقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين، اللهم أقر أعيننا بهزيمة الملحدين والصليبيين واليهود، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعل تدميرهم تدميرا عليهم.